وكيف يلام المرء والحب غالبه. وأحور محسود على حسن وجهه، يزين الصموط نحره وترائبه. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك، لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. أبيات من ديوان بشار بن برد.
كلمات لها إيقاعها وأثرها في حياة الشعوب، تشكلت من حكايا وخبريات وحوادث مستظرفة، صاغها الزمن أمثلة تجري على ألسنة الناس وذهبت مثلا. برنامج تمثيلي كتبه للإذاعة مروان الخاطر، إخراج عبد الكريم خشاب.
لو ذات سوار لطمتني، لو ذات سوار لطمتني. هذا المثل يضرب للكريم عندما يتعرض لظلم من هو دونه، فلا يقدر على الاقتصاص منه أو على احتمال ظلمه. لهذا المثل حكاية تقول:
لقد طال أسري عند هؤلاء القوم، أكل القيد من لحمي، ولم يحضر أحد من أهلي بعد.
ما بك أيها الأسير؟
لا شيء.
لا شيء وأنت تكلم نفسك؟ أجننت؟
والله لم يعد بيني وبين الجنون سوى ذراع يا هذا. أنتم أسرتموني وقيدتموني، ولم يأتي أحد من أهلي ليفتديني، فكيف لا أجن؟ فك قيدي ولو ساعة.
لن نفك قيدك حتى لو جننت فعلا، وأنصحك بأن ترسل خبرا إلى أهلك من جديد، فلعل وعسى.
آه من أهلي، فك قيدي وأعدك بأن أدفع لك.
قلت لك مرارا وتكرارا، إما أن يأتي أحد من أهلك ويدفع الفدية، وإما أن تبقى مقيدا عندي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أرسل أنت خبرا إليهم.
ومن قال لك إنني لم أرسل؟
من ذلك الفارس القادم؟
إنه حاتم الطائي.
أبو سفانة؟ يا أبا سفانة أنجدني، يا أبا سفانة أغثني وفك قيدي يا ابن طيء.
ويحك، أسأت إذ نوهت باسمي في غير بلاد قومي.
ومن ذا الذي لا يعرفك هنا يا أبا سفانة؟
ما دمت تعرفني فاطلب ما شئت وفك قيده.
لكنك لا تملك الآن شيئا.
أعطيك فرسي هذه.
وماذا أفعل بالفرس مقابل أسير سوف تغنيني فديته؟
إذن فك قيده وقيدني مكانه.
ها؟ لا بأس، ترجل، فأنت الذي سوف تغنيني، لا هذا الذي لا أهل له يسألون عنه.
أيها الأسير.
نعم.
افصد لي هذا الجمل.
أنا أفصد الجمل؟
أجل، أنت أيها الأسير، أترفض أوامر سيدتي؟
لا، ما دمت أسيرا فعلي أن أسمع وأطيع. إلي بالسكين.
خذها وافعل ما أمرتك به.
نحرت الجمل، خذ.
تلطمينني أيتها المرأة؟
لأنك نحرت الجمل ولم أمرك بذلك.
لو ذات سوار لطمتني.
وذهبت مثلا. قام بدور الراوي جهاد الأطرش، تمثيل عمر ميقاتي، علي شقير، حسني بدر الدين، وسوسن عواد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، ثلاث موبقات وثلاث منجيات، فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وخوف الله في السر والعلانية. وأما المنجيات، تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن المهلكات، عن الموبقات، في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم نريد أن نتحدث عن المنجيات. طيب، عرفنا المهلكات. المهلكات الهوى المتبع، هوى النفس الذي يتبعه الإنسان. كل إنسان عنده هوى، لكن الفرق أن واحد يتبع الهوى واحد ما يتبع الهوى. والثانية الشح المطاع، قلنا كل واحد عنده درجة من درجات الشح، لكن الفرق أيضا أن بعض الناس يطيع شح نفسه، بعض الآخر لا يطيع شح نفسه، بخل نفسه. كذلك إعجاب المرء بنفسه، العجب. الخصلة الثالثة المهلكة، هذه هي المهلكات. طيب، ما هي المنجيات؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب. هذه هي الخصلة الأولى المنجية. ما هي؟ قال: العدل في الرضا والغضب، أن تكون عادلا في كل الأحوال، في الرضا وفي الغضب. في الرضا عادة يكون الإنسان أكثر عدلا مع الآخرين، لما يكون راضي عن الطرف الآخر ومرتاح نفسيا ومنشرح نفسيا وفي جو هادئ، أحكام اللي يصدرها على الآخرين راح تكون شنو؟ راح تكون عادلة أو أكثر عدلا. يعني في حالة الرضا يكون الإنسان أقرب إلى حالة العدل في أحكامه على الناس، إن كان في مقام الحكم على الناس أو في مقام توزيع، إذا كان في مقام أن يوزع على الناس أموالهم وما شابه ذلك. لكن الاختبار الصعب وين أيها الإخوة؟ الاختبار الصعب عند الغضب. هل تستطيع أن تقمع غضبك؟ وهل تستطيع أن تمنع غضبك من أن يجرك إلى الظلم، إلى ظلم الآخرين؟ تقدر أنت في حالة غضب على فلان من الناس، على زيد من الناس، أن تكون عادل؟ هذا هو الاختبار الكبير. يعني افترض أنت عندك مشكلة مع فلان وجدتك أموال حتى توزعها على الناس، هل تعطي فلان زيد اللي أنت لست على ما يرام علاقتك معه، هل يمكن أن تعدل معه وتعطيه كما تعطي غيره؟ أو أنت علاقتك سيئة بزيد من الناس وصار وقت لتحكم عليه، هل تقدر تحكم عليه بإيجابية أو لا أقل، تبين سلبياته وتبين إيجابياته، تكون عادل معه أم لا؟ هذا هو الاختبار الصعب. المنجيات إذا أردت النجاة عليك أن تكون عادلا في حالين: عندما تكون راضيا وعندما تكون غاضبا. قال: وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، وهذه منزلة لا ينالها إلا ذو حظ عظيم، رزقنا الله وإياكم ذلك، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث نستمع في البداية إلى تلاوة عطرة للآيتين 57 و58 من هذه السورة الشريفة، أي سورة يونس المباركة، بصوت القارئ الأستاذ باريسكار.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
إن روح الإنسان وكجسمه تكون عرضة للأمراض التي لا بد من علاجها والقضاء عليها، ومن هذه الأمراض التكبر والغرور والبخل والحسد والرياء. وهذه الأمراض إذا لم تعالج أدت إلى الكفر والنفاق، وسارت بالإنسان بعيدا عن سواء السبيل وجادة الصواب. القرآن الكريم بآياته البينات والحكمة الربانية يعمل على وقاية الإنسان من هذه الأمراض. ومن جانب آخر، فإنه يبين للإنسان السيئة من الأعمال كي يتجنبها، وهذه مقدمة تطهيرا للروح وتزكية للنفس. ومن الطبيعي أن الروح الزكية والنفس السليمة هي على استعداد لتلقي الرحمة الإلهية الواسعة. ومن هنا فإن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يخبر المؤمنين أن أفضل رأس مال لهم هو الإيمان بالله الواحد الأحد. وهذه نعمة كبيرة على الإنسان أن يعرف قدرها، لا أن يجري وراء جمع المال والثروة الزائلة، إذ ما عند الله خير وأبقى. والذي يمكن أن نتعلمه من هذا النص أعزائي المستمعين ما يلي: أولا، القرآن الكريم خير شفاء للصدور المريضة. ثانيا، علينا أن نبحث عن العلاج لأقسام الروح من القرآن والمدرسة الإلهية لا من المدارس المادية. ثالثا، القرآن الكريم أسمى من سائر الثروات الدنيوية، والفقير الحقيقي هو الذي حرم من تعاليم القرآن السامية وإن جمع كل أموال الدنيا، وأما الغني الحقيقي فهو الذي يعيش مع القرآن وإن كان في الظاهر خالي اليد. ولهذا يقول تعالى في محكم كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله مولانا، الله
مولانا،
الله مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله.
مستمعينا الكرام، أما الآن فلنصغي وإياكم خاشعين إلى الآيتين 59 و60 من سورة يونس المباركة.
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
في الآيات السابقة أيها الأحبة، كان الحديث عن رحمة الله تعالى وهدايته التي هي هداية القرآن الكريم. أما هاتان الآيتان فتوضحان لنا أن من ينأى عن القرآن ورحمة الله يقع في فخ الخرافات ويكون أسير القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الأمر في حد ذاته يسير بالإنسان إلى حيث المشاكل والصعاب في الحياة. وجاء في بعض من آيات القرآن الكريم أن المشركين كانوا يحرمون على أنفسهم بعض الأنعام والغلات ويقدمونها نذورا للأصنام والمعابد، لكن هذه الآيات، أو بالأحرى الآيتين اللتين تليتا على مسامعكم، توضحان أن الرزق من عند الله، وهو الرزاق ذو القوة المتين، إنه الذي يحرم ويحلل، وحلاله هو الحلال وحرامه هو الحرام لا غير، تبارك ربنا ذو الجلال والإكرام. وليس للإنسان أن يحرم أو يحلل شيئا، وإذا ما فعل شيئا من ذلك فقد ارتكب إثما عليه يحاسب يوم القيامة، على أن نعم الله على خلقه دليل على فضله تعالى ورحمته، وهو ذو الفضل العظيم. لكن البعض من الناس لا يقدرون هذه النعم، بل إنهم يحرمونها لأسباب خرافية لا تمت إلى الحقيقة بشيء. والذي نتعلمه هنا أيها الأحبة، أولا الله مالك النعم، وهو الذي بيده التحليل والتحريم، لا الإنسان الذي قد يحرم ويحلل اتباعا لشهوات نفسه. ثانيا، إن التشريع والتقنين هو لله تعالى، وكل ما يخالف شرع الله وقانونه بدعة ليس إلا.
قال سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه.
مستمعين الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلنصغي وإياكم خاشعين إلى قوله تعالى في الآية 61 من سورة يونس المباركة:
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
تشير هذه الآية المباركة أيها الأحبة إلى علم الله تعالى الواسع والشامل، فالباري تعالى محيط بكل شيء، ومن ذلك أفعال الإنسان، ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. إذ لله تعالى ما في السماوات والأراضين لا يخفى عليه شيء أبدا، تبارك ربنا وتباركت أسماؤه، وإن كل شيء عند الله في علمه الأزلي وفي اللوح المحفوظ. والله تعالى على أعمال الإنسان ناظر، وملائكته إذ له من الكرام الكاتبين من يسجلون كل شيء. ونتعلم من هذا النص الشريف أيها الأحبة، أولا إن الله لا يخفى عليه شيء من أعمالنا وأفكارنا وسلوكنا، فهو جلت قدرته يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثانيا، إن علم الله علم واسع محيط لا يخفى عليه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. وثالثا، إن الله شاهد على كل أعمال الخلق حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام. رابعا، إن الله تعالى وهو يرى أعمال الإنسان يمهل ولا يهمل، وهذا من فضله ورحمته، إذ عسى أن يفيء المذنب إلى رحمة الله ويتوب عن أعماله السيئة. نسأل الله أن ينور قلوبنا بنور القرآن ويجعل عاقبة أمورنا إلى خير، إنه الكريم المنان. أحبة القرآن، أحبة الإيمان، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى ولقاء قرآني آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب
إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني إلهي يا رحمة الله على مسكينك توبي
يا رحمة الله على مسكينك توبي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات نتحدث فيه عن أحكام التقليد إن شاء الله وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزات العلمية سماحة السيد أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات
حياكم الله أهلا وسهلا وحيا الله المستمعين جميعا
حياكم الله ورعاكم اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء فاصل ونعود إن شاء الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام كما نرحب بسماحة السيد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم
سماحة السيد. تكلمنا سابقا في موضوع أحكام التقليد، وذكرنا أنه المكلف يجب أن يكون إما مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا بالنسبة للأحكام الشرعية. ففي موضوع التقليد، ما هي شروط المرجع الذي يجب أن نختاره للتقليد في الأحكام الشرعية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد, محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. السؤال في غاية الأهمية. أولا، لم يكن التقليد هو واجب وفرض، هذه مسألة ضروري أن ننتبه إليها. هل يجب على الإنسان أن يكون مقلد لغيره في الأحكام الشرعية؟ طبعا نقول لا يجب. كيف لا يجب؟ على الإنسان، على المكلف، إذا هو بإمكانه يستنبط الحكم الشرعي ويكون هو مجتهد، فلا يجوز، لا يجب عليه أو لا يجوز له أن يقلد غيره. لماذا؟ لأن هو الذي يستخرج الحكم الشرعي. فمسألة التقليد لم تكن هي من المسائل المفروضة والواجبة على كل البشر، لا، وإنما هي من باب التخفيف. يعني بتعبير آخر، مثل الذي يعالج نفسه، مثل هناك عنده حنكة، عنده تخصص، هو يكتب العلاج لنفسه، هل نقول يجب عليك أن تراجع الطبيب؟ يقول، نقول لا. لماذا؟ لأن هو طبيب، هو بإمكانه يستخرج العلاج ويعالج نفسه إذا كان بإمكانه. نعم، إذا لم يكن متخصص يقول يجب عليك لكي تحافظ على نفسك أن ترجع إلى الطبيب. نفس الشيء، فنقول أنت أيها الإنسان المكلف، إذا لم تكن متخصص في باب الأحكام الشرعية أو في هذا الفن، أنت مثلا عندك مجال في الطب، عندك مجال في الهندسة، لم تكن متخصص في العلوم الشرعية، فترجع فيها إلى المرجع. أما تقول أنا لا، عندي وقت وأنا بإمكاني أن أكون مجتهد وأنا أستحصل الحكم الشرعي، نقول تفضل، فلم تكن أنت مجبور في ذلك. هذه مسألة مهمة.
صحيح.
فمسألة التقليد هي ليست من المسائل المفروضة والواجبة على الكل، لا، نقول هي من باب التخفيف. أنت ما عندك مجال تتخصص في هذا المجال حتى تعرف أحكامك الشرعية والأحكام الابتلائية فترجع فيها إلى المتخصص، وهذه من المسائل الفطرية.
نعم.
من المسائل الثابتة. المجتمع يحتاج إلى متخصصين، يحتاج إلى طبيب متخصص بالطب حتى الناس ترجع إليه، متخصص في اللغة الناس ترجع إليه، متخصص في الهندسة الناس ترجع إليه، وهكذا هناك متخصص في العلوم الشرعية فالناس ترجع إليه وتقلده في هذا المجال. طيب، إذن نأتي إلى سؤالكم، هل هناك شروط للمرجع وما هي الشروط؟ نعم، نقول هناك 9 شروط. 9 شروط يجب أن تتوفر بهذا المرجع. إذا توفرت هذه الشروط، هنا يجب على المكلف أن يقوم بتقليده واتباعه. ما هي الشروط؟ لابد أن تجتمع كل هذه الشروط، أن تجتمع بهذا المرجع. الشرط الأول البلوغ، يعني إذا كان عمره 13 سنة هذا ليس بالغ. إذا كان عمره مثلا 10 سنوات هذا ليس بالغ، يعني لم يصل إلى حد البلوغ. حد البلوغ هو ضمن الضوابط المعروفة، إما 15 سنة فما فوق أو علامات أخرى تدل على البلوغ قبل 15 سنة. فإذا أول شرط من الشروط هو أن يكون أن وصل إلى حد البلوغ، يعني بتعبير ثاني أخرج الصبي حتى إذا كان مميز أو غير ذلك، لابد أن يصل إلى حد البلوغ وهو التكليف أي البلوغ الشرعي. طيب هذا الشرط الأول. فعرفنا إذن المرجع الذي يتصدى إلى المرجعية ويكون مرجع لابد ماذا؟ أن يكون بالغ أي واصل إلى حد البلوغ، وهو الذي يعبر عن التكليف، يكون مكلف. طيب هذا أولا. الشرط الثاني أن يكون عاقل. العقل أخرج المجنون، أخرج المجنون. المجنون هنا لا يصح أن يكون ماذا؟
مرجعا.
فلا بد أن يكون العقل عنده تمام العقل. الشيء الثالث، الشرط الثالث الإيمان. ما هو المراد بالإيمان؟ يوضح السيد القائد الخامنئي حفظه الله، يقول أن يكون 12 أي إمامي، بس 12. نحن نعرف أن اصطلاح الإمامية عام، لأن هناك من قال بأئمة 3، هناك الواقفية، هناك الزيدية، هناك هذا يسمى إمامي، لكن لا يسمى 12. هنا عندما يقول السيد هنا والإيمان، السيد السيستاني، أي أنه يكون من 12، يعني يعتقد ب 12 إمام بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. فإذا هذا الشرط الثالث لابد أن يتوفر فيه. فإذا كان هذا الإنسان لم يتوفر به شرط 12، مثلا كان يقول الأئمة 5، أو كان يقول الأئمة 3، أو كان لا يقول بالأئمة، هل يكون مرجع ويجب على الناس أن تقوم بتقليده؟ لا. من الشروط التي تؤهل هذا الإنسان لكي يكون مرجع أن ماذا؟ هو أن يكون 12. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذكورة، أن يكون ذكر، يعني أخرج ماذا؟
الأنثى،
الإناث، أي أن المرأة ليس باستطاعتها أن تكون مرجع، وهذا ربما سيأتي من خلال التساؤلات. المرأة ليس لها أن تكون مرجع والناس تقلد هذه المرأة، أي شرط المرجع أن يكون ذكر وليس أنثى. الشرط الآخر الاجتهاد، أن يكون مجتهد، يعني ماذا؟ ليس كل أحد يقول أنا مرجع اتبعوني، لا، لابد أن يصل إلى مرحلة يستنبط فيها الأحكام الشرعية ويجيب الناس، وهذه تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى جد وإلى اجتهاد حتى يصل إلى هذه المرحلة. فهذا من الشروط أيضا لابد أن تتوفر بالمرجع.
نعم، إذن الشرط الأول البلوغ، الثاني العقل، وبعدها الإيمان، وبعدها الذكورة والاجتهاد. هذه 5 شروط حتى الآن.
نعم.
تكلمنا بها شروط المرجع، مرجع التقليد. سيدنا سماحة السيد، اسمح لنا بفاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مستمعين الكرام، فاصل ونواصل إن شاء الله. Thank you. مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، كما نرحب بسماحة السيد العزيز. سيدنا، تكلمنا عن شروط المرجع وذكرنا خمسة شروط من الشروط التسعة: البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد. ما هي باقي الشروط؟
أحسنتم. إذن فيكون المرجع مؤهل للتصدي إلى المرجعية، ويجب على الناس أن تقلد هذا المرجع في حال توفرت فيه هذه الشروط التسعة. الشرط السادس، ذكرنا خمسة، الشرط السادس هو العدالة، أن يكون هذا المرجع إضافة إلى أنه بالغ وعاقل ومؤمن، أي 12، وأيضا ذكر ومجتهد بدرجة عالية جدا، ولكن يحتاج أيضا إلى العدالة،
أن يكون عادلا.
هذه العدالة أيضا من الشروط المهمة. إذا حصل منه شيء يخل بالعدالة فلا يجوز على الناس أن يقلدوه. الشرط الآخر هو الطهارة، طهارة المولد، وهذا أيضا من الشروط التي لابد أن تجتمع وتتحقق بهذا الشخص حتى يكون مرجع، هو أن يكون طاهر المولد، وهذا يخرج أبناء الحرام، فلابد أن يكون بالمولد ماذا؟ طاهر. الشرط الثامن هو الضبط بالمقدار المتعارف، وهذه طبعا من الأمور المهمة، وهو أن لا يتسرع في إجراء الأحكام، أن يكون دقيق وأن يكون مطلع بشكل دقيق جدا، لأن المرجع في الواقع هو حلقة وصل بين كلام المعصوم وفهم كلام المعصوم وصياغة الفتوى إيصالها إلى الناس، فهو حلقة وصل، فلا بد أن يكون ضبط في النقل والدقة والفهم. الشرط التاسع والأخير الحياة، أن يكون حي، وهذا الشرط في الواقع له تفصيل، ما هو المراد من الحياة، وهو من أراد أن يقلد مرجع ابتداء لابد أن يكون هذا المرجع من الأحياء، ليس له أن يأتي ويقلد مرجع ميت مثلا، إما صار له سنة أو صار له سنتين أو صار له 100 سنة، مثلا يقول أنا أريد أن أقلد الشيخ الطوسي، نقول لا يجوز، لا يجوز تقليد الميت ابتداء، فلابد أن يكون هذا المرجع من الأحياء حتى يجوز لهذا المكلف أن يقلده. فإذا هذه شروط تسعة، إذا توفرت بهذا الإنسان أصبح من المراجع، ويجب على الناس أن تقلده ضمن الشروط والإمارات المطلوبة.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم على ما قدمتموه، شكرا على هذه المعلومات القيمة، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة وبرنامج جديد إن شاء الله. نستودعكم الله في أمان الله ومرعاه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين،
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ومن كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2000، أنا أقول للإخوة والأخوات في فلسطين: واصلوا جهادكم ومقاومتكم، واعلموا أن أي شعب لا يستطيع اكتساب شرفه وهويته واستقلاله إلا عبر المقاومة والنضال، والعدو لا يعطي لأي شعب شيئا بالسؤال والالتماس، ولا يصل أي شعب إلى مطلوبه بسبب الضعف والتذلل للعدو، وما من شعب نال بغيته في هذا العالم إلا وقد اكتسبها بالعزم والإرادة والمقاومة والصمود والشموخ. إن بعض الشعوب غير قادرة على ذلك، لكن الشعب الذي يعتقد بالإسلام وبالقرآن وبوعد الله وبأنه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز قادر على ذلك. ووصيتي الأخرى هي أن العدو اليوم قد وظف كل طاقاته لبث التفرقة بين صفوف الفلسطينيين، وحتى تلك العناصر الفلسطينية الخائنة التي تتعاون مع العدو أيضا قد جندت قواها لتأجيج الاختلافات، فلا تستسلموا لمؤامرة العدو هذه، ويجب على عناصر حماس والجهاد الإسلامي وفتح الذين خاض شبابهم المعركة حديثا ألا يتركوا الساحة وأن يتحدوا فيما بينهم، وإن القادة والزعماء الذين يتحدثون ويأمرون لصالح العدو لا يطاع أمرهم، وعلى آحاد الشعب الفلسطيني أن يجتمعوا حول العناصر المخلصة والمؤمنة والمضحية، وليعلم الشعب الفلسطيني الذي توجهت إليه اليوم أنظار العالم الإسلامي أن قلوب الأمة الإسلامية تشيد به وتدعو له، ولو كان الطريق مفتوحا للمساعدة لأرسلت الأمة الإسلامية اليوم مساعداتها، سواء أكانت الحكومات موافقة وراغبة أم لا. الأمة الإسلامية لن تتنازل عن فلسطين، ولن تتنازل عن الشعب الفلسطيني، ولن تغض الطرف عن شباب فلسطين. هدف الأعداء بث التفرقة في فلسطين. إن الأعداء يعملون اليوم في العراق وفلسطين ولبنان وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي إذا استطاعوا على تأجيج النيران، ويحرضون المسلمين للاصطفاف بوجه بعضهم بعضا ومقاتلة بعضهم بعضا بشتى الذرائع الطائفية والقومية والحزبية وغيرها. يجب على المسلمين ألا يسعفوهم في تحقيق هذا الهدف المخزي والخطير. المقاومة السبيل الوحيد للانتصار، من خطبة سماحة الإمام الخامنئي في صلاة الجمعة عام 2006. سبق أن ذكرنا أن هذا الانتصار، أي انتصار حزب الله في الحرب التي دامت 33 يوما من جانب، والانهزام الصهيوني من الجانب الآخر، يمثل حادثة عظيمة مقرونة بالعبر التي ستستفيد منها الشعوب، شاء العدو أم أبى، أي إن الشعب الفلسطيني والشعبين العراقي والإيراني والشعوب الأخرى قد شاهدت بأم عينها أن السبيل الوحيد للانتصار هو المقاومة والثبات، حتى لو كان الطرف المقاوم فئة قليلة والقوة التي تواجهها جيشا يعد من الطراز الأول في العالم ومدعوما من الجانب الأمريكي أيضا. وعلى أي حال فإن ذلك سر وسنة إلهية، إن المقاومة هي الطريق إلى الانتصار، شرط أن لا يخشى رجال المقاومة من أخطار المقاومة، فلو أخذهم الخوف تزعزعت مقاومتهم وتعذر تحقيق النصر عليهم، وهذه هي آفة أغلب الشعوب والجماعات المقاومة التي ينتابها الخوف في وسط الطريق، فلو أن الجماعة والشعب والفئة التي تريد المقاومة لا تخشى من فقدان ملذات الدنيا وفقدان الحياة والراحة وتتقدم نحو الأمام دون ضجر واضطراب، سيكون النصر حليف مقاومتهم لا محالة. ولو كانت هذه المقاومة مشفوعة بالإيمان فإنها ستستمر، ولذلك نقول وقلنا دوما إن الإيمان المشفوع بالمقاومة يتبعه النصر، وليس مرادنا هو الإيمان الديني فحسب، بل الإيمان بأي أصل ومبدأ، مع العلم بأن الإيمان لو كان دينيا فقد وعد الله تعالى أن يسخر كل القوانين الطبيعية والتاريخية في خدمة هؤلاء المقاومين. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهي مختصة بمن تكون الدنيا بغيته وهدفه، فهم يريدون الدنيا ويطلبونها والله يعطيها لهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى من يريد الدين ويطلبه، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هذه سنة إلهية. ضرورة استخدام الأسلحة النارية بدلاً من القبضة والحجارة، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2000. مضى ذلك اليوم الذي لا يتلقى الصهاينة فيه ردود فعل إزاء جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، فاليوم لو وجهوا ضربة سيتلقون أيضاً ضربة من الشعب الفلسطيني، واليوم لو شعرت الدولة الغاصبة بضرورة الاصطفاف أمام الفلسطينيين فسيشعر الشعب الفلسطيني أيضا بضرورة الاصطفاف أمامها. أنا لا أعلم متى سيتحقق ذلك، ولكن لا أشك أن الشعب الفلسطيني لا يكتفي دوما بالحجارة والقبضة، ولا مناص له من الدفاع عن وجوده وشرفه وكيانه وبقائه في بيته ولو بالأسلحة النارية. المستقبل الصعب للكيان الصهيوني بسبب وجود الروح الكفاحية والحماسية والجهادية، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2015. أولاً، إنكم أيها الصهاينة لن تروا ما بعد 25 عاما، إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانياً، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة، ليعلموا هذا. لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب، أي الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة، يقظة وتعلم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. عند 4:01 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:23. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:27 من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 4:33. على مدى 40 دقيقة عند 4:44 حسب توقيت مدينة طهران تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. أما نحو الآفاق العالية تقدم إليكم عند 5:27. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:37. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم لحضراتكم عند 6:10. من المكتبة الإيرانية تستمعون إليها عند 6:33. أما قصص من الحياة فتستمعون إلى هذه القصص عند 6:45. دعاء اليوم وهو يوم الثلاثاء تستمعون إليه عند 6:56. أما قوافي الوجد فتقدم لحضراتكم عند 7:01. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم.